درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه من صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
كتاب البر والصلة والآداب.
www.sh-imam.com.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام يحيى بن شرف النووي أبو زكريا رحمه الله: باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر. إيش عنوان الدرس؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى. من هو؟ التميمي النيسابوري. أبو من يا ولد؟ أبو من يا ولد؟ أبو زكريا رحمه الله. من الذي قال ما مات يحيى بن يحيى إلا وهو إمام الدنيا يا عادل؟ ها؟ إسحاق بن راهويه. سنت. قال: قرأت على مالك. هات. ابن أنس إمام. هات. دار الهجرة. إيش كنيته؟ أبو عبد الله رحمه الله تعالى. قال: إذا رأيتم قولي يخالف قول النبي فاتركوا قولي وخذوا بقول النبي. هذا تواضع عظيم وأدب رفيع وأخلاق عالية. ما أكثر الذين إن تعلموا لم يتواضعوا، بل يصابون بشيء من العناد وشيء من الإعجاب إلى غير ذلك من الأمراض. كفانا الله شر أنفسنا. قال عن ابن شهاب: هات. ومحمد مسلم أبو من؟ أبو بكر رحمه الله المدني المشهور بالزهري، صح يا رجال؟ ومن رجال الجماعة، وهو أمير المؤمنين في الحديث. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا تباغضون ولا تحاسدون ولا تدابرون، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هذا الحديث اشتمل على جملتين، على أكثر من جملة، لكن شرحه الليلة يعني حول الشرح لقولة لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، وفي الغد إن شاء الله لبقية الحديث. أما هذا الحديث الذي هو لا تباغضوا ولا تحاسدوا، فهذا الحديث قد جاء عن صحابة آخرين رضي الله تعالى عنهم، ومنهم أبو هريرة وابن عباس وأبو بكر الصديق، وهكذا أبو سعيد الخدري والزبير بن العوام. أيضا جاء من حديث ضمرة رضي الله تعالى عنه، ومن حديث غيرهم رضي الله تعالى عنهم، فهو حديث يعتبر متواترا. قولنا لا تباغضوا نهي، هذا نهي. والتباغض معروف أنه يقع في قلب الشخص بغض لآخر، يعني كره. التباغض الكره. هنا التباغض هذا من الغرائز التي فطر عليها العبد، من الغرائز التي فطر عليها العبد. بعض علماء جاء بإشكال، قال: كيف ينهى الشخص عن التباغض ولا يقدر على إزالة يعني غريزة التباغض من قلبه؟ لأن هذه غرائز قد فطر عليها العبد، قد فطر عليها العبد. فرد عليه أن المراد أن التباغض الذي هو مؤد إلى الأقوال السيئة والأفعال في مؤاداة من يبغض، المطلوب الكف، كف الأقوال والأفعال عن الشخص، بحيث إذا كف الشخص عن أخيه ولم يتعامل معه بأقوال تؤذيه ولا بأفعال تؤذيه، فيكون قد ترك التباغض، قد ترك التباغض. إذن هذه الغريزة الموجودة في القلب المطلوب أنها لا تثار ولا تنمى، ولا تنمى حتى تعظم في القلب ويحصل لها آثار سيئة، بل المطلوب إخماد هذه الغريزة بما جاءت به الشريعة من تقوى، من ورع، من آداب، من أخلاق، من إلى غير ذلك. فمن جاهد نفسه ترك التباغض والحمد لله. قال لا تباغضوا. إذن لا تباغضنا يشمل أمرين اثنين: أن الشخص يجتنب أسباب تهيج التباغض، يجتنب أسباب تهيج التباغض، والثاني أنه يصبر ولا يعطي نفسه مرادها من التباغض. فالنفس إذا لم يكن فيها تقوى وورع فهي تطالب بهذا، فإذا جاهدها وكبحها يكون قد كفها عن الرعونة التي فيها. قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا. التحاسد هذا تعريفه مسألة. قال القرطبي رحمه الله: قال العلماء الحاسد لا يضر إلا إذا أظهر حسده بفعل أو قول، وذلك بأن يحمله الحسد على إيقاع الشر بالمحسود فيتبع مساوئه ويطلب عثراته. وقال الزحيلي: قال العلماء الحاسد لا يضر إلا إذا أظهر حسده بفعل أو قول، وذلك بأن يحمله الحسد على إيقاع الشر. هذا يعني الحسد، والشخص الحاسد لا يكون حاسدا إلا إذا حصل منه بالفعل أو القول ما يؤذي المحسود. قول لا تحاسدوا هذا نهي، هذا نهي، وهذا النهي يفيد التحريم، هذا النهي يفيد التحريم. والحسد محرم في الشريعة الإسلامية. وفي بحث إجماعات المفسرين في سورة النساء عند قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، الآية، ذكر من ذكر من المفسرين مسألة الحسد. أقرأ بعض ما زبرها هنا. مسألة: قال النحاس معاني القرآن. والحسد عند أهل اللغة أن يتمنى الإنسان ما لغيره بأن يزول عنه، فإن تمنى ما لغيره ولم يرد أن يزول عنه سمي ذلك غبطة، سمي ذلك غبطة. هذا التعريف عند أهل اللغة. والعلماء من مفسرين وغيرهم يرون أن الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، إما أن الشخص يتمنى زوالها للغير لتكون له، أو يتمنى زوالها عن الغير وإن لم يردها لنفسه، فكل هذا من الحسد. والحسد على مراتب. وقال الواحد في البصير: أكثر مفسرين قالوا في هذه الآية أن يتمنى أحد مال غيره ومنزل غيره فإن ذلك هو الحسد. وقال ابن عثيمين: إنه يحرم على الإنسان أن يتمنى زوال نعمة الله على غيره، سواء تمنى أن تزول إلى شخص أو أن تزول مطلقا، وهذا هو الحسد عند جمهور أهل العلم. قلت: قال النووي في شرح مسلم: الحسد قسمان، حقيقي ومجازي. فالحقيقي تمني زوال النعمة عن صاحبها، وهذا حرام بإجماع الأمة، ونقله عن المبارك فوري في مرعاة المفاتيح. وقال القرافي في الفروق: ودليل تحريم الحسد كتاب الله والسنة والإجماع. وقال ابن الملقن رحمه الله: الحسد تمني زوال النعمة وهو حرام قبيح بالإجماع. وقال السيوطي: الحسد وهو حقيقي ومجازي، فالحقيقي تمني زوال النعمة عن الغير وهو حرام بالإجماع. ومثل هذه النقولات عن المبارك فوري في تحوت الأحوذي، ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح، وأصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية، وعن غيرهم رحمهم الله تعالى. وبقيت مسائل ليس هذا وقت ذكرها. إذن استفدنا من هذا أن النهي لا تحاسد للتحريم، أن النهي لا تحاسد. ليش النهي هنا؟ للتحريم بالإجماع. وأن الحسد محرم بالإجماع كتابا وسنة وإجماع الأمة على ذلك، وهو مذموم عند الأمم كلها. الحسد مذموم عند الأمم كلها، والحسد غريزة، غريزة فطر عليها هذا العبد، فطر عليها هذا المخلوق، فهي غريزة فيه. قوله هنا ولا تحاسدوا، مراد بذلك لا تفعلوا ما يؤدي إلى أن تكونوا حسدة، لأنه وإن كانت الغريزة موجودة في قلوبنا، غريزة الحسد والفطرة قد طبعت على هذا، إلا أنه بالمجاهدة لا يحصل بالفعل ولا بالقول، لا يحصل الحسد لا بالفعل ولا بالقول ولا بالإرادة النافذة. ولهذا قال الله ومن شر حاسد إيش؟ إذا حسد. قوله إذا حسد أفادت الآية أن الناس بحسدهم على قسمين، حاسد لا يفعل بحسده، وهذا لا يزال على خير ولا يزال على يعني تقوى ورع ودين وآداب وأخلاق إلى آخره، وحاسد يعمل بحسده، وهذا هو الذي يعني حرم حسده، وهذا هو الذي ارتكب ووقع فيما حرم الله جل شأنه. بالنسبة للحسد، هو من الأمراض الخطيرة ومن الأمراض الفتاكة ومن الأمراض الأممية، من الأمراض الأممية. ولهذا جاء من حديث الزبير بن العوام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، دب إليكم داء الأمم قبلكم، الأشر والبطر والتكاثر والتحاسد والتباغض. وكذلك أيضا جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: سيصيب أمتي داء الأمم قبلها، وذكر من ذلك التحاسد، وذكر من ذلك التحاسد. إذن هذا مرض عام، مرض عام. كما سمعت ابن القيم رحمه الله عندما شرح قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، قال الآية في الاستعاذة من شر حسدة الإنس والجن. الجن عندهم حسد، وربما كانوا فيه شرا من حسدة الإنس، كانوا فيه شرا من حسدة الإنس. ولهذا إبليس لما حسد أبانا آدم سعى بالمكر به حتى تسبب في إخراجه من الجنة. إذن شياطين الجن والجن إلا من اتقى الله أيضا مبتلون بهذه الآفة وبهذا المرض عياذا بالله. ففي حق المؤمن يجتمع معه حاسدان، حاسد من شياطين الجن وحاسد من الإنس، وحاسد من الإنس. والله عز وجل هو الذي يدفع عن عباده وأوليائه. ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد قال: أركان الكفر أربعة، أركان الكفر أربعة. قال: الكبر وهو يمنع من قبول الحق، والحسد وهو تمني زوال النعمة، والغضب وهو يمنع من الاعتدال ويجر إلى العدوان. قال: والشهوة، الشهوة المردية والشهوة المحرمة. هذه أركان الكفر عياذا بالله. وذكر ابن القيم رحمه الله قال: الحسد عدو النعم، الحسد عدو النعم عياذا بالله. سئل الحسن البصري رحمه الله، قيل له: يا أبا سعيد، أيحسد المؤمن؟ يعني بعض الناس قد يستبعد أن المؤمن يبتلى بالحسد ويقع فيه ويرتكب ما حرم الله ويؤذي ويفسد. قال له: ما أنساك لإخوة يوسف ليوسف، يعني إخوة يوسف حسدوا أخاهم وهو طفل يوسف، وأدى بهم الحسد إلى أن تمالأوا عليه وأجمعوا على أن يرموا به في الجب وغيبوه عن أبيه وتسببوا في أنه بيع وصار عبدا إلى آخر ما حصل. إذن الحسد هذا داء فينا جميعا ولا ينجو من أوضاره ومن أخطاره ومن مفاسده إلا من اتقى الله وراقب الله عز وجل. وسمعتم أن الحسد المذموم هو ما كان فيه تمني زوال النعم، أما ما كان فيه تمني أن يكون الشخص له مثل فلان النعمة، هذا من باب الغبطة من باب المنافسة، فهذا يجوز مع الانضباط في عدم المعاداة لمن يتمنى أن تكون النعمة للمتمني كمثل النعمة في المغبوط. فالحسد الذي ذم بالشرع هو هذا الذي سمعتموه، قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أكثر ما يكون الحسد في الأقران، أكثر ما يكون الحسد في الأقران، مثلا التجار يتحاسدون فيما بينهم ما لا يحسد التاجر المزارع، هذا في الغالب إلا من رحمه الله منهم، والعلماء يتحاسدون فيما بينهم إلا من رحمه الله منهم، ولا ترى العالم يحسد المزارع أو يحسد التاجر، لا هذا قل أن يكون، قل أن يكون، لكن الحسد بين الأقران هذا بكثرة وهذا منتشر، ولا يسلم من ذلك إلا من سلمه الله ومن اتقى الله وراقب الله. فلهذا نحن معاشر طلاب العلم المطلوب أن نجاهد أنفسنا ونحذر من أن نقبل الحسد وأن نتعامل مع بعضنا بطريقة الحسد، فهذه طريقة إبليس، من تعامل مع الناس بالحسد بقوله وفعله يؤذيهم ويمكر بهم إلى آخره اقتدى بإبليس عياذا بالله وبجنود إبليس والشياطين الذين يحسدون المؤمنين على ما هم عليه من خير. فالمؤمن إذا كان على خير ديني أو دنيوي يحسده من يحسده من الجن ومن الإنس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يقال فلان أضر فلانا بحسده، فلان أصاب فلانا بعينه، كما سمعت، والأمر راجع إلى قضاء الله وقدره، فإن شاء الله أمضى هذا وإن شاء كف عن العبد، كف عن العبد إيذاء الحاسد ولم يضره، ويحفظ الله العبد ويدفع الله عن العبد. وابن القيم رحمه الله في شرح قوله تعالى من شر حاسد إذا حسد بدأ بذكر العين وذكر أنها حسد خاص، العين التي يصيب بها بعض الناس ذكر أنها حسد خاص، يعني هي أضر من الحسد العام، لأن العين أشد فتكا بالمحسود من الحسد الذي هو يعني بغير العين، الذي هو بغير العين. إذن هذا مرض خطير، ندعو الله أن يكفينا شر أنفسنا وأن نجاهد أنفسنا على أننا لا نتحاسد. صح عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال ما حسدت أحدا قط، إن كان من أهل النار فكيف أحسده على دنيا تصل به إلى النار، كيف أحسده على دنيا تصل به إلى النار، وإن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على شيء قد رضي الله له به وقد أراده الله له، لأنه سيكون معاندا لربه، معاندا لربه. ولهذا سمعتم أن الحاسد عدو النعم، لأنه لا يرضى بقضاء الله وبقدر الله واختيار الله واكتباء الله واصطفاء الله وما يختص الله به من يشاء من العباد بأنواع من الفضائل والمكارم والمحاسن. فالحاسد عدو النعمة، وكذلك أيضا معادي لله ومعارض لله في أقضيته وفي أقداره. وللحسد آفات كثيرة وأمراض كثيرة، ولهذا ذكر بعض العلماء أن الحسد يولد البغي، أن الحسد يولد البغي. البغي معروف أنه العدوان والظلم على الناس، فمن هيج هذه الغريزة وسمح للشيطان أن يزين له الحسد واندفع فإنه سيبغي على العباد، والله بالمرصاد لكل باغ وظالم. قال: ولا تحاسدوا ولا تدابروا. لا تدابروا أي يدبر بعضكم عن بعض. سأقرأ عليكم هذا الحديث، بل المطلوب التواصل والتزاور إلى آخره. سأقرأ عليكم حديث أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، وأشار بيده إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر، أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أخرجه من يا رجال؟ أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. سأقرأ عليكم حديثا هو دواء، سأقرأ عليكم حديثا هو دواء. إن قبلنا الدواء، إن قبلنا الدواء فهو دواء لنا ولكل من قبله. هذا كتاب سنن ابن ماجه رحمه الله. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله: أي الناس أفضل؟ سمعتم السؤال يا رجال؟ سمعتم السؤال؟ سؤال عظيم وسؤال كريم. قال: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ ما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. يعني القلب إذا سلم من هذه الأمراض التي سمعتها فصاحب أفضل الناس، صاحب هذا القلب يكون أفضل الناس. ألا يرضى كل مسلم موفق مسدد من عند الله، موفق من عند الله، ألا يرضى لنفسه ولقلبه أن يكون قلبه عامرا بهذه الأشياء، ألا وهو التقي النقي، وأن يكون سليما من الآفات والأمراض، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال: وكونوا عباد الله إخوانا. ماذا نستفيد من هذه الجملة؟ وكونوا عباد الله إخوانا. من يقول لنا؟ من يقول ماذا نستفيد منها؟ من رفع يده؟ قم يا ولد. المحافظة على الأخوة في الدين كلام جيد، لكن يحتاج إلى ملح. عندك ملح؟ ما عندك ملح؟ من يأتي بملح؟ ها قم، تستطيع؟ إذا لم تحصل المباغضة إلى آخره حصلت الأخوة. كلام حول الملح. طيب، من عنده زيادة على ما قال؟ تفضل. مما يفسد الأخوة، قال هذه الأشياء التي ذكرت في الحديث مما يفسد الأخوة. كلام جيد، لكن الذي أريد أنه يفهم من الحديث وكونوا عباد الله أخوانا، يعني أنه ما هنالك داعي للتحاسد ولا للتباغض ولا التدابر، لأن عندكم أخوة جعلتكم في منزلة واحد، فمن علم حق أخيه المسلم وعلم أن حق أخيه مثل حقه، وأن منزلة أخيه مثل منزلته، وأن عرض أخيه مثل عرضه، فمن فهم هكذا وعمل بمقتضى هذا لن يحسد أخاه، لأنه يقول: كأنما أضر بنفسي وكأنما أعادي نفسي، لأن هذا أخي مثلي، هذا أخي مثلي، فلا مبرر لفعل الحسد ضد فلان والتحاسد والتباغض. هذا ما يفهم من معنى الحديث، وهو معنى كما ترى معنى عظيم، فينبغي أن يفهم هذا. فلو أن الناس فقهوا هذا الفقه وعملوا بمقتضى ذلك لذهبت شرور الحسد وسلم الناس من التحاسد فيما بينهم. كيف يدفع الشخص عن نفسه شر الحاسدين؟ الحاسدون كثر كما سمعت من الإنس والجن، من الإنس والجن، خصوصا في حق المستقيم على دين الله، في حق المستقيم على دين الله يكثر حساده، يكثر حساده من الجن والإنس، لا يحصيهم ولا يعلمهم إلا الله. أما العبد ما يقدر أن يحصيهم، فماذا يصنع العبد؟ إن ابن القيم رحمه الله ذكر في يعني شرحه لسورة الفلق ذكر 10 أسباب لدفع شر الحاسد، ذكر 10 أسباب لدفع شر الحاسد، منها التوكل على الله، ومنها تقوى الله، ومنها الأذكار الشرعية، ومنها الصدقة، ومنها الصبر على الحاسد، ومنها السعي في إطفاء نار الحاسد، السعي في إطفاء نار الحاسد ما أمكن إلى ذلك سبيلا. فذكر 10 أشياء، هذه منها كفانا الله شر أنفسنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اكتبوا فوائد من حديث ولا تحاسدوا، فوائد من حديث ولا تحاسدوا. الفائدة الأولى، قد جاء هذا الحديث عن صحابة آخرين ومنهم أبو هريرة وابن عباس وأبو بكر، أبو بكر كتب، وأبو سعيد والزبير بن العوام وضمرة بن ثعلبة، وضمرة بن ثعلبة، فهو حديث متواتر. فائدة الثانية، الحسد المذموم، الحسد المذموم هو تمني زوال النعمة عن الغير، تمني زوال النعمة عن الغير، وهذا الحسد دل على تحريمه الكتاب والسنة والإجماع، وهذا الحسد دل على تحريمه الكتاب والسنة والإجماع، بل ذكر القرافي أن الأمة أجمعت على تحريم الحسد، بل الأمم بأسرها تذم الحسد. الفائدة الثالثة، الحسد غريزة فطر عليها المخلوق البشري، وفطر عليها الجن، حتى إن التحاسد يظهر بين الأطفال. وعلى هذا فليس الحسد مكتسبا بل هو طبعا. ولما كان الحسد هكذا فلا يطلب من المؤمنين اقتلاعه وانتزاعه من القلوب، لأن هذا غير مقدور عليه، وإنما يطلب منهم كفه بحيث لا يؤذى الآخرين به، كفه قولا وفعلا، وإنما يطلب منهم كفه قولا وفعلا بحيث لا يؤذى به الآخرون، بحيث لا يؤذى به الآخرون. فائدة الرابعة، قول ولا تحاسدوا أي كفوا عن الأسباب التي تهيج الحسد وتثيره، وجاهدوا أنفسكم عن كف الحسد. فهذا النهي يتضمن هذين الأمرين. الفائدة الخامسة، أكثر ما يكون الحسد بين الأقران والنظراء. فمن سلم من التحاسد فيما بينه وبين أقرانه، فمن باب أولى أن يسلم مما هو من التحاسد مع غيرهم. الفائدة السادسة، لا يختلف شراح هذا الحديث وأمثاله أن الحسد الذي هو بمعنى الغبطة ليس مذموما، لأنه من باب التنافس في الخير، لأنه من باب التنافس في الخير، التنافس في الخير. كتبت الفائدة السابعة. قد دلت بعض الأحاديث أن الحسد داء الأمم قبلنا، أن الحسد داء الأمم قبلنا، فكل مؤمن ومؤمنة، فكل مؤمن ومؤمنة ابتلي بالحسد المذموم فقد ورث من هذه الأمم أدواءها وأمراضها. تقول الفائدة الثامنة، ذكر ابن القيم في تفسير المعوذتين 10 أسباب لدفع الحسد، لدفع الحسد. كتب، فمن تحصن بها يرجى له أن يسلم وأن يحفظ من حسد الحاسد. الفائدة التاسعة، لفظ لا تحسد يشمل النهي عن الإصابة بالعين، لفظ لا تحاسد يشمل النهي عن الإصابة بالعين.
28 من شهر صفر لعام 1441 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.